أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الثالث: بيان الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة. والمنشأ لهذا البحث والحاجة إلى التفريق بين المسألتين يقتضي بيان جهة الشركاء بين كلتا المسألتين، حتى نحتاج إلى البحث عن التفريق بينهما. وحاصله أنه في مسألتنا يوجد عندنا أمر ويوجد عندنا نهي، وفي مسألة النهي عن العبادة كذلك يوجد أمر بالعبادة، إذ البحث هناك ليس في العبادة البدعية أو المتخيلة، بل العبادة المأمور بها. ففرض أن هناك أمر متعلق بالعبادة، وعندنا نهي أيضا انصب على العبادة، فتوارد الأمر والنهي على العبادة، فوقع البحث أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا، فالعبادة مصب للأمر والنهي. ومقامنا أيضا الحركة من الركوع والسجود في الأرض المغصوبة مصب للأمر والنهي، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة مصب للأمر لأنها صلاة، ومصب للنهي لأنها غصب، فتوارد الأمر والنهي على واحد وهي الصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة عبادة. فهذا من باب أن الأمر أو النهي عن العبادة التي هي مأمور بها هل يقتضي الفساد أو لا؟ فما هو الفرق بين المسألتين؟ ففي كلا المسألتين يوجد أمر ويوجد نهي، صحيح؟ ويوجد عندنا مصب واحد في باب اجتماع الأمر والنهي. بحثنا في الأمر والنهي المنصب على مادة الاشتراك وهي الصلاة في الأرض المغصوبة، وهناك في ذاك البحث إذا ورد نهي عن الصلاة في موضع التهمة، فالصلاة في موضع التهمة هي صلاة فتكون مأمور بها، وهي نهي لأنها بل إحداث للصلاة في مواطن التهمة، وقد نهى الشارع مثلا عن الصلاة في مواطن التهمة. فما هو الفرق بين كلتا المسألتين؟ ولهذا حصل البحث في هذا التنبيه في هذه المقدمة في بيان الفارق بين المسألتين. وذكر الآخون في الكتاب مسالك ثلاثة أو اتجاهات ثلاثة للتفريق. اتجاه هو اختاره وهو الاتجاه الأول، والاتجاه الثاني لصاحب الفصول، واتجاه ثالث لم يسمه ولم نرى أحد اختاره، ولعله احتمال مذكور في بعض الكلمات. فهنا اتجاهات ثلاثة: الكلام فعلا في الاتجاه الأول وهو ما ذكره الآخوند، وحاصل ما أفاده قدس سره هو أن التمايز بين المسائل كالتمايز بين العلوم، وقد بحثنا مفصلا في أوائل كتاب الكفاية ما هو الميزان والضابط في التمييز بين العلوم والمسائل. فهل المناط في التمايز هو اختلاف الموضوعات أو اختلاف المحمول أو اختلاف الجهة والغرض الذي يلحظه الباحث في المسألة؟ فلماذا صار البحث عن الفاعل مرفوع بحثا نحويا والمسألة مسألة نحوية، والبحث عن حذف الفاعل والمفعول لأغراض يقتضيها المقام مسألة بلاغية؟ فما هو الميزان؟ وقد ذكر الآخوند مفصلا في أوائل الكفاية في تحديد موضوع علم الأصول أن المناط في التمايز، رحمك الله، المناط في التمايز في المسائل بلحاظ الجهات والأغراض، الجهة المبحوث عنها والحيثية والغراض، فإن الأغراض حيثيات تقييدية توجب تمايز العلوم، بل قد تكون مسألة واحدة تعقد في علوم متعددة لاختلاف الجهات والأغراض. فمسألة التجري مثلا تارة تعقد في علم الكلام، وتارة تعقد في علم الفقه، وتارة تعقد في علم الأصول. وهذه المسألة الواحدة بل اشتغلت في العلوم الثلاثة بموضوعها ومحمولها، وإنما الفرق جهة البحث. فتارة نبحث في مسألة التجري عن فعل المولى من العقوبة وعدم العقوبة، فتكون مسألة كلامية، وتارة نبحث أنها حرام شرعا أو ليس بحرام شرعا بغض النظر عن استحقاق أو فعل العقوبة وعدم فعل العقوبة، فتكون مسألة فقهية. وتارة نبحث عن أن التجري بل أن المتجري بل هل هناك ملازمة بين التجري والحرمة، فبحث عن الملازمة فتندرج في المسألة الأصولية لأنها بحث عن صغر الملازمات. خب، وغيرها من المسائل، مثلا بحث الظواهر، فإن البحث في الأمر في صيغة الأمر أو مادة الأمر قد يكون بحثا صرفيا وقد يكون بحثا أصوليا، مع أن الموضوع شنو شيخنا؟ الموضوع واحدون، وإنما الخلاف في جهة البحث. فالتمايز بالجهات، وحينئذ نقول الفرق بين مسألتنا ومسألة النهي عن العبادة في الجهة والغرض الذي لاحظه الأصولي، وجهة البحث متباينة مختلفة. أما جهة البحث في مسألتنا فقد اتضح من الأبحاث السابقة، وكان حاصله أن الأمر الواحد الوجود الواحد إذا كان منطبقا لعنوانين كالصلاة في الأرض المغصوبة واحد ومادة اشتراك منطبق لعنوانين عنوان الصلاة وعنوان الغصب فيقع البحث من ناحية صغروية لا من ناحية كبروية هل أن تعدد العنوان للمجمع ومورد التصادق كاف في دفع غائلة اجتماع الأمر والنهي أو لا فهل أن الأمر في مثل هذه الموارد يسري من متعلقه إلى متعلق النهي وهل النهي يسري من متعلقه لمتعلق الأمر فإن قلنا بالسريان تنقح صغرى لكبرى التضاد في الأحكام إن لم نقل بالسريان فإنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في مورد التصادق والاشتراك بين العنوانين إذن بحثنا هنا كما نقحنا بس إشاولنا بحثنا قبل درسين الآن درسين في المطلب محل البحث وجهة البحث هو أن المصداق أو أن مادة الاشتراك للعنوانين الذي أحدهما مصاب للأمر والآخر مصاب للنهي هل هو مورد ومصداق للتضاد لاجتماع الأمر والنهي في واحد أو ليس مصداقا لذلك بل هو من باب عدم اجتماع الأمر والنهي فعلا في واحد الذي مرجعه إلى سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر فهل المدار على العنوان أو المدار على المعنوان وإذا قلنا المدار على المعنوان هل تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان أو لا يكشف عن تعدد المعنوان فالبحث بحث صغروي أن هذا المورد بهذه الخصوصية هل هو مما اجتمع فيه الأمر والنهي أو لا هذا هو البحث جهة البحث وأما جهة البحث في المسألة الأخرى وهو النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا فهو بحث كبروي لا بحث صغروي وقد فرغ فيه عن وجود النهي فعلا فرغ عن وجود نهي فعلي وانصب النهي على أمر عبادي كالصلاة في مواضع التهمة كالصلاة في الكنيسة فلو جاءتنا آية أو رواية دلت ونهت عن فعل عبادي قد لا تصلي في مواطن التهمة لا يطوفن بالبيت عار بناء على أنه حكم مولوي لا يطوف بالبيت عاري هل هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد فنبحث بحث كبروي في الاستلزام هل هناك ملازمة بين النهي في المقام والفساد أو لا وهذا بحث عن إدراك عقلي كبروي للملازمة وفرغ عن ثبوت النهي أما هنا ما فرغنا عن ثبوت النهي وليس البحث بحث كبروي وإنما هل المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لم يجتمع إن قلنا لا يجتمع فما هو المقدم الأمر أو النهي فما فرغنا عن أن هناك نهي انصب على العبادة نعم إذا قلنا في مسألتنا بأن المورد من ناحية صغروية من موارد اجتماع الأمر والنهي في واحد، وحيث إنه لا يعقل ذلك فيحصل تعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي. إطلاق الأمر ماذا يقول؟ صلي ولو في الأرض المغصوبة. النهي قل لا تغصب وإن كان صلاة، وقلنا أنه لا يعقل الحفاظ على كلا الإطلاقين لأنه يلزم منه اجتماع الأمر والنهي في واحد. فأيهما مقدم، هل إطلاق الأمر أو إطلاق النهي؟ فلو قلنا أن المورد من موارد استحالة اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي هناك تعارض، وقدمنا كما هو المشهور بينهم النهي، فحينئذ بعد الفراغ عن نتيجة هذا البحث وأن الذي قدمناه هو حينئذ يتنقح صغرى للبحث الآخر، وهو أنه إذا وجد نهي عن أمر عبادي كالصلاة، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ واضح؟ فيكون المورد من فيتكون مسألتنا على القول بالامتناع وعلى ترجيح جانب النهي بل من صغرويات مسألة النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا. هذا تمام الكلام فيما ذكره الآخون في تحليل الفرق بين المسألتين. فأين الثرى من الثريا؟ هذا بحث صغروي، هذا بحث كبروي، ذاك بحث في ملازمة عقلية فرغ عن وجود النهي، وهنا لم نفرغ بعد عن وجود النهي، نبحث أن المورد هل هو من موارد اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا. فهناك فرق كبير بين المسألتين ولا ينبغي الخلط بينهما. قال: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو أن الجهة، الآخر دائما يرأي المائز لا موضوعات ولا محمولات، إنما الجهات والأغراض والحيثيات، أن الجهة المبحوث عنها في المسألة التي بها تمتاز المسائل فيها، يعني في مسألتنا اجتماع الأمر والنهي، هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد. عندنا عنوان صلاة وعنوان غصب، وواحد الصلاة في الأرض المغصوبة، يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع بتعدد المتعلق غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه، يعني اجتماع الواحد بوجه واحد مستحيل، أما اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان بوجهين بلحاظ أنه غصب كذا بلحاظ أنه نهي كذا، فإنه تندفع غائلة اجتماع الأمر والنهي، أو لا يوجبه تعدد المتعلق ما ينفع، ما دام هو وجود واحد، ما دام هو مورد عنوان واحد، فإن تعدد الوجه والعنوان لا ينفع في دفع غائلة الاجتماع، بل يكون حاله شنو حاله حال شنو يعني حال التعدد كعدمه كحالي حال التعدد كحال اجتماع في وجود واحد، لا فرق أن يجتمع الأمر والنهي أولا ومباشرة في الواحد أو يجتمع في عنوانين لهما مصداقان واحد، فإن تعدد العنوان لا يشفع في دفع الغائلة. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلق الأمر والنهي وجودا، فإنه وإن اختلفا بلحاظ الصور صورة غصب متعلق الأمر الصلاة متعلق أنه، لكنه في لحاظ مادة الاشتراك ومادة التصادق والانطباق وجود واحد، وعدم سرايته لتعددهما وجهان، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى، فإن البحث فيها عن أن النهي في العبادة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها، يعني توجه النهي إلى العبادة. نعم، لو قيل بالامتناع، قلنا هنا بالامتناع ورجحنا النهي مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، يكون مثل الصلاة في الأرض المغصوبة من صغريات تلك المسألة، إذ عندنا أمر بالصلاة ونهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، مثل عندي أمر بالصلاة وعندي نهي عن الصلاة في مواطن التهمة، فيكون المورد من موارد النهي شنو؟ عن العبادة. هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فانقدح، مثل الشرارة تنقدح، فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح، واضح المسألة، فكيف خفيت على صاحب الفصول وصاحب القوانين وغيرهم؟ يقول الشيخ لاهون، فاحتاجوا أنه يفعلون ما فعلوا، هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يا شيخ إبراهيم، لا تتعب بعدك شباب، الاتجاه الثاني الشباب ما يتعب، يقول إذا شاب قال آه يكذب عليك شاب، شنو يقول آه تعبان، شنو تعبان، ماكو معنى للتعب للشباب، واضح الشياب هم اللي يقول آه تعبان ورجايلي. إذا شاب يقول إذا سمعت واحد شباب يقول لك آه هيقص عليك. فالاتجاه الثاني اتجاه صاحب الفصول، ومعرفة اتجاه صاحب الفصول يمر ببيان كلام صاحب القوانين، لأن صاحب الفصول ذكر المطلب ردا على صاحب القوانين، فنقول حاول صاحب القوانين قدس سره التفرق بين المسألتين بحسب الموضوع، فقال الفارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة هو من حيث الموضوع، كيف يا صاحب القوانين؟ فذكر أن موضوع مسألة الاجتماع هو ما إذا وجد عندنا عنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه، كالغصب والصلاة، فوجد أمر بأحد العنوانين ونهي عن العنوان الآخر، فموضوع البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي ما لو وجد عنوانان متعلقان للأمر والنهي بينهما عموم وخصوص من وجه، صلي لا تغصب، صار عندنا مجمع مادة اشتراك، فصار هذا ذو وجهين ذو عنوانين، يقول صاحب القوانين أنتم تبحثون عن أنه ما هو الحكم في مورد التصادق، ما هو الحكم في مادة الاشتراك، يعني هناك عنوانان تصادقا في مادة اشتراك، وهذا يعني أن النسبة بين العنوانين بلحاظ النسب الأربع العموم والخصوص من وجه، هذا موضوع مسألة الاجتماع. أما موضوع مسألة النهي عن العبادة هو ما إذا كان عندنا جامع وحصة، جامع ومقيد، أي يوجد عندنا أمر بالصلاة
وعندنا نهي عن الصلاة في الكنيسة، الصلاة في الحمام، الصلاة في مواضع التهمة. والنسبة بين العنوانين ليست نسبة العموم والخصوص من وجه، بل نسبة المطلق إلى المقيد، نسبة الجامع إلى الحصة، فإن الحصة هو الكل مقيدا يدي. صحيح، هذه الجامع يعني الصلاة في الحمام هي الصلاة المقيدة بكونها في الحمام في مواضع التهمة. هذا هو مصب البحث في النهي عن العبادة، هل يقتضي الفساد أو لا؟ واضح. مصب البحث في النهي عن العبادة وأنه عندنا أمر بالصلاة، هذا عبادة ولا ما يصير عبادة بعد؟ لما تفرض أن عبادة في أمر بالصلاة، وعندنا نهي عن حصة من الصلاة، فهل النهي عن الحصة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فليست النسبة هي العموم والخصوص من وجه، بل نسبة المطلق والمقيد، أن العموم والخصوص المطلق. فمتى ما وجدت أنه المتعلقين، أشوف ضابطة مات القوانين لطيفة، متى ما وجدت أن المتعلقين بينهم عموم وخصوص من وجه، فهذا مندرج تحت أي بحث؟ اجتماع الأمر والنهي. ومتى ما رأيت أنه النسبة بين عنوان الأمر وعنوان النهي المطلق والمقيد، فإنه هذا من مصاديق النهي عن العبادة يقتضي الفساد. هذا هو الفرق بين المسألتين، وإلا كلاهما فيه أمر شيخنا، وإلا كلا المسألة فيها أمر وفيها نهي، واجتمع الأمر والنهي في واحد، يقول صاحب القوانين، لأن مقتضى إطلاق الأمر بالصلاة الشمول للصلاة في الحمام، ومقتضى النهي عن الصلاة في الحمام خبص النهي عن الصلاة الحمام، اجتمع الأمر والنهي في مصب واحد. يا أيها الأخوان، شو قاعد تقول؟ اجتمع الأمر والنهي في مصب واحد، ففي مثل كلاهما عندنا أمر وعندنا نهي، وكلاهما اجتمع في مصب واحد، شنو الفرق؟ يقول الفرق هذا هو أن هناك النسبة بين العنوان العموم والخصوص من وجه، هنا النسبة هي العموم والخصوص المطلق. ها شيخ علي، عجبك كلام صاحب القوانين؟ ها مقنع صحيح صاحب القوانين بعد هذا. جاء صاحب الفصول الغروية، شايفين كتاب الفصول شيخ أحمد عندكم لما عندكم الشيخ الآخر كله على صاحب الفصول يعلق، فلازم تطالع كلمات صاحب الفصول، لأن هذا كله ضربات في يعني إشكالات، إما يقرر كلام صاحب الفصول أو يشكل عليه. عادة ما ينظر هنا إلى صاحب الفصول، صاحب الفصول ينظر إلى صاحب القوانين، واضح، هي سيرة، هي نظر الشيخ، وينظر إلى مطارح الأنظار بس ما يقول، واضح، لأنه يجيب كلمات الشيخ كثيرا في الكتاب، فأنت إذا تتابع مطارح الأنظار والتابع الفصول والتابعه ما تنام في الليل.
والتالي باطل في المقدمه.
احنا سيد نروح وين نتابع؟ سيد نتابع سيد الخوئي المنتقى، تابع منه نتابع سيد الشهيد الصاد، ولا صاحب الفصول حاضرات اخذ ناظر الى الفصول والقوانين ومطارح الشيخ الاعظم قبل الدرس، بعد الدرس الطالع ديك، واضح. المهم صاحب الفصول يقول لصاحب القوانين، عبارات أصعب من عبارات الشيخ الآخر، صاحب عبارات صعبة، هاي كتب صعبة عباراتهم، صاحب القوانين صاحب الفصول، بل عباراتهم صعبة، واضح، فتتعب كثير في فهمك، تتدرس الأصول بطريقة يقول لك الآخر عباراته صعبة، مع أن لو تنسب كلمة عبارة مطالب الآخر ذو حاجحة وقيسها إلى مطالب صاحب الفصول وصاحب القوانين، هذب كثيرا في الأصول الشيخ الآخر، من المهذبين أصول كثيرا، يعني أبحاث طويلة عريضة كانت تكتب في هداية المسترشدين وغيرها يمكن 50 صفحة، الشيخ في نص صفحة، هاي بحث تعارض الأحوال، إذا تراجع هداية المسترشدين يمكن 40-50 صفحة قاعد يتكلم، وش قاعد يقول؟ كله يجب تحرير وتفكيك الآن لا آسون 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 صار. المهم ها يعني آسون يعني سهل بعدين يصير الشخص سهل. إذا واحد كله يبي سهل يصير بعدين هو سهل. واضح على أي حال. المهم شيخنا الجليل نرجع إلى بحثنا ما ندخل فيها السوالف. جاء صاحب الفصول الغروية وقال بأنه يا صاحب القوانين كلامك فيه مطلبان، المطلب الأول أن التمايز بين المسألتين بلحاظ الموضوع أو المتعلق، فموضوع مسألتنا ما كان المتعلقين النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وموضوع تلك المسألة ما كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق أي الجامع والحصة المطلق والمقيد. يقول هذا كلامك ينحل إلى مطلبين، المطلب الأول أن التمايز بين المسألتين بالموضوع أو المتعلق، والمطلب الثاني هو صغروي وهو أن مسألتنا يكون المتعلق النسبة بين متعلقي الأمر والنهي العموم والخصوص من وجه، ومسألة النهي عن العبادة النسبة المطلق والمقيد أي العموم والخصوص المطلق. هذا محل إشكال عندي. فإن مسألة اجتماع الأمر والنهي لا فرق فيها بين أن تكون النسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه والعموم والخصوص المطلق، فلماذا تصر على أن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو بحث عن موضوع وهو أن الفرق بين متعلقي الأمر والنهي والعموم والخصوص من وجه؟ لا، يشمل أيضا موارد العموم والخصوص المطلق. فلو قال المولى تحرك فعندنا أمر بالحركة، وعندنا نهي عن الفرار من الزحف، فإن النسبة بين العنوانين هي نسبة شنو؟ العموم والخصوص المطلق. صحيح الفرار حركة لا محركة؟ حركة. أو وجد عندنا أمر بالإكرام ونهي عن الإطعام، فالنسبة بين العنوانين العموم والخصوص المطلق، لأن الإطعام نحو من الإكرام. واضح؟ الإطعام نحو من الإكرام. مو عاجب إنك هذا المثال حط شيء ثاني مصداق للإكرام. خب واحدة في الأمثلة. واضح؟ إذن النسبة بين العنوانين ما هي؟ العموم والخصوص المطلق. تندرج في هذا البحث. ما هو الوجه في إخراجها عن بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ فيقال وجد عندنا أمر بالإكرام ومقتضى إطلاق الأمر أنه أكرم بالسلام أو بالإطعام أو بالهدية، فمقتضى الإطلاق البدلي للأمر شموله شمول الأمر بالإكرام إلى الإطعام، وعندنا نهي عن الإطعام، فعندنا واحد ذو عنوانين، بعنوان أنه إكرام مصب للأمر، بعنوان أنه إطعام مصب للنهي. فيأتي البحث في بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، ولا موجب لتخصيص البحث يا شيخنا يا صاحب القوانين بشنو؟ بكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. إذن مسألة اجتماع الأمر والنهي لا بشرط من حيث كون المتعلقين عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق. فحينئذ يرجع السؤال مرة ثانية: إذا كان يتصور البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي في العناوين التي تكون من قبيل العموم والخصوص المطلق، فما هو الفرق بين مسألة النهي عن العبارة يقتضي الفساد التي هو النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، وبين اجتماع الأمر والنهي الذي من أحد مصادقه شنو العموم والخصوص المطلق؟ فرجعت المشكلة مرة أخرى. واضح كلامنا؟ واضح سيدنا؟ شايخ واضح وأعيد؟ ها شوف سكوت، نص ساكتين نص قاعدين. واضح واضح ها إن شاء الله. هاي السكوت هذه ظهر ما جاي نطبقها. خب المهم، فيا صاحب الفصول، صاحب الحكي حكاية حلوة وأنت ما قبلتها، أنت شنو احكي لنا وش تريد تقول؟ فما هو الفرق يا صاحب الفصول؟ فهنا تعرض صاحب الفصول إلى بيان الفرق بعد أن ناقش من؟ صاحب القوانين. قال صحيح، أنت علمنا نص الحال أن الفارق بين المسألتين في الموضوع، موضوع المتعلقين، ولكن ليس بلحاظ النساء، بل متى ما كان المتعلقين مختلفين حقيقة وماهية فهناك تغاير بحسب الحقيقة ولو العرفية بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. فإذا كان هناك تغاير بين المتعلقين في الحقيقة العرفية فلسفية، خوف واضح العرفية، هذا هو مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي. فموضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي هو ما لو كان متعلقي الأمر والنهي بينهما تغاير في الحقيقة، وإن كانت النسبة في الخارج هي العموم والخصوص المطلق. واضح؟ المهم أن يوجد بحسب النظر العرفي تغاير بين المفهومين بين المتعلقين. وأما في مسألة النهي عن العبادة لا يوجد تغاير حقيقي عرفي بين متعلق الأمر والنهي، بل النسبة لهما نسبة المطلق إلى المقيد، ولا يوجد تغاير حقيقي بين المطلق والمقيد. صحيح؟ فإن مرجع المقيد إلى انحفاظ المطلق وإضافة قيد زائد، فلا يوجد تغاير حقيقي بين طبيعة الصلاة والصلاة المقيدة في مواضع التهمة. تفتين؟ إذن أن نكتفي الفرق بينهما في أن موضوع مسألة الاجتماع هو اختلاف والتغاير بين المتعلقين بحسب الحقيقة، بخلافه في مسألة النهي عن العبادة، هناك أمر بالجامع ونهي عن الحصة. أي بحث النهي عن العبادة يقتضي الفساد، أمر بالمطلق ونهي عن المقيد. ومن هنا يتضح أنه يندرج في بحث اجتماع الأمر والنهي مصداقان: المصداق الأول ما لو كان المتعلقين متغايرين والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، وهي الحالة الغالبة، يعني كقوله صلي ولا تغصب، فإن الأمر تعلق بطبيعي الصلاة والنهي تعلق بطبيعي الغصب، والصلاة والغصب بحسب النظر العرفي شنو متغايرين بينهما تغاير عرفي. صحيح؟ بغض النظر عن التغاير الفلسفي ما لنا علاقة به. وكذا المورد الثاني موارد التغاير العرفي بين الأمر والنهي وكون النسبة بين المتعلقين العموم والخصوص المطلق كما لو قال أطع بل أكرم ولا تطعم فإن الإكرام عند العرف غير الإطعام فإنه يرى أن الإكرام حقيقة وأن الإطعام حقيقة والنسبة بين هاتين الحقيقتين العموم والخصوص المطلق بلحاظ المصاديق أو قال الشارع لا تحرك ثم قال لا تفر من الزحف يرى أن الفرار من الزحف شيء غير الحركة وإن كان بحسب المصاديق العموم والخصوص المطلق أو قال المولى مثلا تحرك ولا 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 تخضع برأسك إلى كذا الخضوع بالرأس بحسب النظر غير الحركة صحيح وإن كان هو دقة حركة لكن بحسب النظر العرفي يرى أن هناك تغاير بين العنوانين فبينهما مغايرة عرفية اعتبارية وهذا ذكر العراقي اللي ذكر في بحث شنه في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخير أرجح إلى متباينين لو دار الأمر فصل في الحلقة الثالثة موجود هذا المطلب فصل العراقي في بحث الدوران بين التعيين والتخير بين العنوانين اللذين هما بحسب النظر العرفي متغايرين وإن كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق وبين العنوانين اللذين بحسب النظر العرفي غير متغايرين فلو دار الأمر بين الإكرام والإطعام قال هذا يدخل بين المتباينين مع أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق لكن لو دار الأمر بين الجامع بين العتق والإطعام والصيام وبين الصيام هنا يقول العرف لا يرى أن بين الجامع وبين أحد المصداقين تغاير اعتباري عرفي ففصل راجع كلام الشيخ بل العراقي ذكرناه في الحلقة الثالثة مفصلا في بحث دوران بين التخير فصل بين العناوين التي بينهما مغايرة عرفية ومثل على ذلك بالإطعام والإكرام وغير بعض الأمثلة الأخرى وبين العناوين التي ليس بينها مغايرة حقيقية عرفية بل النسبة هي نسبة المطلق إلى مقيد إذن الخلاصة أن الفارق بين المسألتين في الموضوع غايته أن موضوع مسألة الاجتماع ما لو فرض أن الأمر والنهي تعلق بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة العرفية وإن كان بينهما العموم والخصوص المطلق على ضرب على من وإن كان بينهما صاحب القوانين صحيح وأن النهي عن العبارة يقتضي الفساد الأمر تعلق بالطبيعة والنهي تعلق بنفس الطبيعة مقيدة فلا يوجد تغاير حقيقي عرفي بين متعلق الأمر ومتعلق النهي هذا تمام ما أفاده من صاحب الفصول الغروية واضح قال وأما ما أفاده في الفصول إذا فرق بلحاظ موضوع أو المتعلق مو جهة البحث كما فعل الآخوند واضح الآخوند قال جهة البحث ما هي لا علاقة لا بالموضوع ولا بالمحمول ولا بالمتعلقات قال وأما ما أفاده صاحب وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته ثم علم هذه عبارة فصول ثم علم أن الفرق بين المقام قصد النهي عن العبادة المقام هو قاعد يتكلم في النهي عن العبادة والمقام المتقدم وهي مسألة الاجتماع وهو أن الأمر هي المقام المتقدم وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا يقول أما في المعاملات فظاهر، هنا نسيت ما ذكرته في الشعر، خب يأتي غدا. وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك، أي هناك في مسألة الاجتماع، فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، صلاة غصب، فرار من الزحف حركة، إطعام إكرام، وإن كان بينهما عموم مطلق، يعني عموم خصوص مطلق. وهنا أي وهنا يعني في النهي عن العبادة، فيما إذا اتحدتا، اتحد متعلقي الأمر، اتحدت الطبيعتين وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد، بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد، هذا انتهى موضع الحاجة. وما وأما ما أفاده في الفصول فاسدون. خب المعاملة واضحة ليش تطلع، لأن المعاملة ليس نهي مولوي إنما إرشادي إلى الفساد، محل البحث عندهم في اجتماع الأمر والنهي الذي مرجع إلى التضاد وعدم التضاد، يا أوامر الأوامر المولوية لا الأوامر الإرشادية للزوم أو الصحة أو الفساد، إيه محل البحث في مسألة النهي عن بل النهي عن العبادة أو مسألة اجتماع الأمر والنهي، محل البحث في الأمر المولوي مو في الأمر الإرشادي. وأما في باب المعاملات فالأوامر في باب المعاملات إرشاد إلى الصحة، إرشاد إلى اللزوم، إرشاد إلى حكم وضعي، ولا علاقة له بالحكم التكليفي. ولهذا بحث اجتماع الأمر والنهي، بحث النهي هناك عن الكذا، بحثنا الذي يحتاج إلى فرق شنو، مسألة الأمر المولوي للإرشادي. يأتي إشكال الآخوند على ما أفاده صاحب الفصول، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.